على الإسلام حربا شرسة. هذه الحرب تريد أن تنال من أصول وأركان وثوابت الإسلام، ومكمن الخطر أنها حرب فكرية وحرب تريد أن تنال العقيدة في أسسها وأصولها وأركانها. تعرض الشبهة الآن على موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية المعروفة بالنت، فتجوب الشبهة الأرض كلها في التو واللحظة، وتعلن الشبهة على فضائية من الفضائيات أو في وسيلة أخرى من وسائل الإعلام المقروءة أو المكتوبة أو المسموعة، فتجوب الشبهة الأرض كلها، ويتأثر كثير من شبابنا وأولادنا بهذه الشبهات لضعف العقيدة من ناحية، ولبعدنا عن عصر النبوة من ناحية ثانية، ولقلة التأصيل العلمي الذي يفند هذه الشبهات ويبدد ظلامها بنور القرآن والسنة الصحيحة الثابتة. فقل من علمائنا من يصنع الآن ذلك، بل ربما تعرض الشبهة بصورة أقوى من تفنيد الشبهة والرد عليها، فتصيب الشبهة كثيرا من القلوب القلقة المريضة، وهذه القلوب موجودة في كل زمان ومكان. من الشبهات التي تثار الآن أن الإسلام دين إرهاب ودين تطرف ودين لا يعرف السماحة ولا يعرف الرحمة والرفق، بل هو دين متعطش للدماء، يهوى تمزيق الأشلاء، إلى غير ذلك من الكلمات في هذا الجانب المحدد. وأود أن أقول الإسلام ليس صناعة بشرية وليس قانونا وضعيا من وضع أهل الأرض، بل الإسلام دين الله الذي خلق الخلق، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم ما يسعد الخلق وما يشقيهم. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض ليسعدوا به في الدنيا والآخرة، ليسعدوا به في جانب الاعتقاد وفي جانب التعبد وفي جانب التشريع وفي جانب الأخلاق وفي جانب المعاملات والسلوك وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الإعلام وفي جانب التعليم وفي جانب التربية وفي جانب الفكر والثقافة، في كل جوانب الحياة الإسلام هو الدين الذي يضمن للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة، لأنه النعمة الكبرى والمنة العظمى التي امتن الله بها على أهل الأرض كلهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفيرضى الله جل وعلا الإسلام دينا لأهل الأرض، ويخرج علينا من يطعن في اختيار الله جل وعلا للبشر؟ أنا أخاطب اليوم العقلاء، أخاطب المنصفين في أي ملة وفي أي شرع ينتسبون، بل أخاطب العقلاء ممن لا دين لهم. فقد خرج علينا الآن من يعيد الدعوة إلى الإلحاد من جديد. ولا أريد أن أعلن عن مواقع هؤلاء حتى لا أقع فيما حذرت منه آنفا. صرنا نعيش زمن الفتن الذي أصبح مباحا فيه لكل أحد وأي أحد أن يكتب ما شاء وأن يقول ما شاء في الوقت الذي شاء، ثم يمضي بعد ذلك منتفشا منتشيا منتفخا، وكأنه قدم ما عجز عن تقديمه الأوائل. ثم يطرق هذه الشبهات الخطيرة لتعمل عملها في القلوب المريضة وما أكثرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام دين الله جل وعلا، بل هو دين جميع الرسل والأنبياء في مقدمة سريعة لا بد منها. الإسلام دين جميع الرسل والأنبياء بلا استثناء، فهو دين نور. الإسلام دين نور على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى حكاية عن نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومن ثم قال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الإسلام ليس صناعة بشرية، ليس قانونا وضعيا، ليس مجموعة من البنود أو القوانين التي ينبغي أن تعرض على أصحاب العقول في المجالس هنا أو هنالك لتفنيد هذه البنود أو مناقشتها. الإسلام ليس محلا للنقاش، بل هو سيد كل نقاش والحاكم على كل نقاش. الإسلام ليس قضية للنقاش، بل هو سيد كل نقاش والحاكم على كل قضية تطرح للنقاش. الإسلام واضح المعالم. أقول بكل عز وشرف، مسلمون لا نخجل، مسلمون لا نخجل أبدا من إسلامنا، ولا نستحي أبدا من أي جانب من جوانب هذا الدين العظيم. في جانب الاعتقاد تصور ناصع واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، جاء ليخرج الناس من هذا الظلام الذي استحقت به البشرية مقت الله وغضبه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي فغضب عليهم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، بهذا الإسلام، ليرفع الله عز وجل به مقته وغضبه عن أهل الأرض إن اتبعوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نهيه ووقفوا عند حدوده. فالإسلام رحمة الله لأهل الأرض، الإسلام سلام الله للبشرية في الأرض، الإسلام منقذ البشرية من الضلال ومن الدماء ومن تمزيق الأشلاء. أعي كل لفظة أرددها بإذن الله جل وعلا. الإسلام صمام أمان، الإسلام هداية للحيارة، الإسلام نور لمن يعيشون في الظلام، الإسلام شعلة توقد شموس الحياة، الإسلام دماء زكية تتدفق في عروق من يعشقون الحياة. ما ذنب هذا الدين إذا وجد في البشر من يعشقون سياسة إطفاء المصابيح؟ أردد وركزوا معي جيدا، أقول ما ذنب هذا الدين وما ذنب أتباعه من المسلمين إذا وجد في البشر من يعيش على سياسة إطفاء المصابيح، بل على سياسة تحطيم المصابيح؟ أنا أقول بكل ثقة، نحن المسلمين نحمل مشاعل الهداية ونحمل مصابيح النور لمن يعيشون في الظلام، وأنا أريد أن أضيء لمن يتعثرون ويتكفؤون على الأرض، أريد أن أضيء لهم الطريق بكل أدب وبكل حب وبكل رحمة وبكل تواضع. أنا فقط أحمل هذا المصباح المنير وأمشي في الطرقات والشوارع، أريد بنية صادقة وبأدب جم وتواضع شديد أن أضيء الطريق والدربة لمن يعيشون في هذا الظلام الحالك، وأريد أن آخذ بيد كل من يتعثر على هذا الطريق. فيخرج علي رجل ظلوم غشوم جهول أعمى البصيرة وأعمى البصر، يريد أن يطفئ مصباحي حتى يحرم أولئك الذين يعيشون في الظلام من هذا النور، ثم تزداد غباوته ويزداد حمقه فيهجم علي ويريد أن يحطم مصباحي بالكلية، لا أن يتركه حتى ولو كان منطفئا شعلته أو جذوته بل يريد أن يحطم هذا المصباح في يدي. هل إذا دافعت عن النور الذي أحمله، هل إذا دافعت عن المصباح الذي أنير به الدربة لمن يعيشون في الظلام، أكون إرهابيا؟ أكون متطرفا؟ أكون أصوليا وصوليا فضوليا فوضويا رجعيا متخلفا متأخرا إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكاد الآن لأتباع هذا الدين في الليل والنهار، ويجرد الإسلام بعد ذلك من كل معاني الرقة والسماحة والرحمة والخلق إلى غير ذلك؟ أي عقل هذا؟ أنا أخاطب العقلاء كما قلت في أي دين كانوا، ولا حرج أن أطلق لفظة الدين على أي شريعة، لا حرج من الناحية الشرعية واللغوية. أخاطب العقلاء في أي دين كانوا، ردوا علينا ردا عقليا منضبطا. نعم نحن نحاول، ولسنا كما يزعمون لا نحمل إلا السيف. أي سيف؟ أي سيف ولا يوجد على وجه الأرض دم أرخص من دماء المسلمين؟ أي سيف؟ أي سيف وأهل الأرض يأتون من أقصى الأرض يزعمون أنهم ما جاءوا إلا ليصدروا لنا حرية مزعومة وديمقراطية مشؤومة، ويريدون أن يسقون كأس الديمقراطية هذا رغم أنوفنا بالقاذفات والصواريخ والطائرات والدبابات والألغام والأسلحة المجرمة والمحرمة دوليا. هم ما تحركوا إلا بدعوة أنهم ما جاءوا إلا هم يحملون الحرية لأولئك الذين يعيشون في هذا البنك وفي هذا الظلام. لماذا يعاب علينا إذن ونحن نتحرك لا بأسلحة ولا بدبابات ولا بطائرات ولا بقنابل جرثومية ولا بقنابل نووية ولا بأسلحة مجرمة دولية، إنما نتحرك فقط بقرآن رب البرية وكلام سيد البشرية، متهم بالتطرف والإرهاب وإلى غير ذلك. وإذا هوجنا في عقر ديارنا، أليس من حقنا أن ندفع عن أنفسنا هذا الأذى؟ أليس من الواجب بالإجماع أن يقوم الشيخ والكبير والصغير ليصب هذا العدو الصائل؟ ما الذي جرى؟ يؤلمني غاية الألم أنني أرى بعض مشايخنا بعض أحبابنا يدفعون هذه التهم من منطلق مهزوم، من منطلق هزيمة نفسية النكراء، يتصورون أن الإسلام فعلا متهم في قفص اتهام، وهو يريد من يذود عنه ويدفع عنه تلك التهم. الإسلام ليس متهما، وما اتهم الإسلام قط، ما اتهم الإسلام قط، لأنه دين الله كما ذكرت في جانب الاعتقاد، لأن الموضوع طويل جدا. في جانب الاعتقاد جاء الإسلام بتصور واضح، بعقيدة شاملة كاملة، بعقيدة صافية نقية، ألخصها في كلمات من كلمات القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله، ما أروع هذه الكلمات، أشهد أنها كلمات ربي. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عقيدة شاملة كاملة، تصور واضح للحياة وللغاية من الحياة ولنهاية الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تلك هي الغاية في جلاء ووضوح، والنهاية فريق في الجنة وفريق في السعير. يخرج علينا من لا يحسن هذا التصور ولا يفهم هذا المعتقد الشامل ويقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. لكن المؤمن يدري وعنده فهم واضح وتصور جلي في جانب العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بلا شطط ولا إفراط ولا تفريط. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويأتي صلى الله عليه وسلم ليقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ أو يحتلم. معالم واضحة في جانب التشريع. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في جانب المعاملات والأخلاق والسلوك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا ما أريد أن أركز عليه، لأننا نتهم الآن تهما نؤاخذ عليها بالنواصي والأقدام في أننا لا نتعامل مع الآخرين إلا من منطلق الغلظة والقسوة والفظاظة إلى غير ذلك من هذه المفردات. والله الذي لا إله غيره ما عرفت الأرض دينا كالإسلام، وأنا أقول إن الدين عند الله الإسلام. ما عرفت الأرض دينا إذا أطلقنا لفظ الدين على الشرائع كالإسلام، في سماحته ورفقه ورحمته. كلكم يعلم ويحفظ أن زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها رحمت كلبا، وأن امرأة دخلت النار لأنها عذبت قطة، والحديثان في الصحيحين. بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى من العطش فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها وقدمت ملأته ماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. هذا هو الإسلام، الرحمة فيه بالكلاب، بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تكون فيه الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ تعذيب قطة يدخل النار، فكيف بمن يعذب إنسانا له إنسانيته وله آدميته؟ كيف؟ الحيوان مكرم في الإسلام، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث في صحيح البخاري وغيره. ما هذه القيم؟ حتى في التعامل مع غير المسلمين قمة سامقة، قمة سامقة، ما ارتقت البشرية أبدا أبدا إليها إلا في ظلال الإسلام. الإنسان أي إنسان له في الإسلام إنسانيته وآدميته. وأنا أريد دليلا واحدا في القرآن الكريم كله أو في السنة النبوية على كثرة أحاديثها، أريد دليلا واحدا على أن الإسلام في مرحلة من مراحله حتى في مراحل عظمته وتمكنه أكره غير المسلمين ممن يعيشون في ظلاله وفي كنفه وتحت زوده وحمايته. أريد دليلا واحدا على أنه أكره فردا، لا أقول أمة ولا شعبا، على الدخول في دين الله أو على الدخول في الإسلام. أريد دليلا واحدا أبدا. أولم يقل ربنا جل وعلا لنبينا ولو شاء ربك لآمن الناس كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ألم ينزل الله على نبينا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ فالإسلام يعامل الإنسان كإنسان، هو يدعوه إلى الله، إلى التوحيد، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، يقيم عليه حجة الله، لأن الله كلف أهل الإسلام بإقامة حجة الله على أهل الأرض، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا ما بلغنا عن الله ورسوله ودعونا أهل الأرض لهذا الدين بحكمة ورحمة وتواضع، فلا يجوز لنا البتة على الإطلاق أن نكره أحدا على الدخول في ديننا. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه المثل وهذه القيم ليست مجرد تنظير وليست ثقافة ذهنية باردة لتسطر في الكتب والمجلدات، بل تحولت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة والتابعين من بعدهم ومن سار على دربهم من الأئمة والقادة المجاهدين الفاتحين. تحولت هذه المثل والقيم الإسلامية في حياة الناس إلى قيم حقيقية عملية، لم تكن تنظيرا باردة ولم تكن ثقافة ذهنية سلبية باردة. والتاريخ لازالت صفحات مفتوحة لكل منصف أراد أن يتعرف على الحق وأراد أن ينصر الحقيقة. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو على مسامع الصحابة قول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. يا إلهي، من المشركين؟ وإن أحد من المشركين، لن يقل من المؤمنين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب أسمعناه كلام الله وبينا له الحقيقة ووضحنا له الحقيقة، فلنكره على أن يدخل في ديننا بعد أن أسمعناه؟ لا أبدا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أي عظمة، أي عظمة! الله لو اجتمع أدباء الأرض ليعلقوا على هذا الحكم الرباني والله ما استطاعوا. ثم أبلغه مأمنة، أم منه حتى يصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه دون أن تكرهه حتى بعد البلاغ والبيان. وما شرع الجهاد إلا لهذا، إلا لمن يحول بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. من الذي يعيب علينا هذا؟ إن منعتني فمن حقي أن أقاتلك، لأنك تحول بيني وبين تبليغ دين الله لأهل الأرض الذي كلفني الله بتبليغه. أما إن تركتني فلا حرج، أنا أبلغ عن الله وعن رسوله، ولكل أحد مطلق الحرية في أن يدخل هذا الدين أو لا يدخل. أنا لا أكره أحدا على أن يدخل دين الله جل وعلا. إنما علي البلاغ، إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ، وما ما على الرسول إلا البلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، إلى آخر هذه الآيات وما أكثرها. حول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الذي أصلت إلى واقع، إلى واقع. كلكم يعلم ما الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ماذا صنعوا به، وضعوا التراب على رأسه والنجاسة على ظهره وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وطربوه من بلده وبيته، وصبوا جام غضبهم من الإيذاء والعذاب والأذى على أصحابه رضوان الله عليهم، ومع كل ذلك لم يتركوه يخرج من مكة إلى المدينة، بل خرجوا بجيوش جرارة وراءه في المدينة النبوية، وأغروا السفهاء من اليهود والمنافقين للنيل من رسول الله بعدما ترك لهم الديار. ومع كل ذلك لما مكنه العزيز الغفار سبحانه وتعالى وعاد النبي إلى مكة فاتحة وحطم هذه الأصنام الكثيرة حول بيت الله وهو يتلو قول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ومع ذلك ماذا صنع بأهل مكة؟ ورؤية الدم تثير الدم، ورؤية الدم تثير الدم. وهذا يوم أعز الله في الإسلام، وحان الوقت للانتقام من أولئك الذين نالوا من دين الله ومن رسوله. أبدا أبدا، بل أعطاهم أمانا وأمنهم، أمنهم على أنفسهم وأمنهم على أموالهم، بل وأعطى المفاتيح مفاتيح الكعبة بعدما أخذها علي بن أبي طالب ردها إلى عثمان رضي الله عنه مرة أخرى. ونزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحديث الذي تحفظونه جميعا حين أقف قال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن الحديث ضعيف، لكنه صلى الله عليه وسلم ما آذى أهل مكة وقد بالغوا في إيذائه. لماذا يغض أولئك الطرف عن هذه الصفحات المشرقة الوضيئة من صفحات الإسلام وأيامه الخالدة التي لن تزول ما دامت هذه الدنيا باقية. لماذا يغض أولئك الطرف عن قصد وعن عمد عن هذه السماحة وعن هذا اللين وعن هذا الرفق؟ بل والله ما خانهم رسول الله قط. ولذلك أنا أقول دوما: إن خان أهل الشرك فنحن لا نخون، وإن نقضوا العهد فنحن لا ننقض العهد، لأن لنا دينا عظيما يضبط مشاعرنا ويضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا. وليس من حق أي مسلم شرفه الله بالانتساب لهذا الإسلام أن يتكلم على هواه وأن يفعل ما يرغبه ويهواه، وإنما يجب أن يكون فعله وقوله منضبطين بضوابط هذا الإسلام بالقرآن والسنة. هذا هو الفارق. لقد روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أنني خرجت فأخذنا المشركون وقالوا: أتريدون محمدا؟ يعني ما خرجتم إلا للانضمام لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: فقلنا لا. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة. فذهب حذيفة وأبوه إلى رسول الله وأخبره بما قال وما قاله المشركون. فماذا قال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء؟ قال لحذيفة وأبيه: انصرفا، يعني لا تشهدا معنا المعركة. نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. أرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمات: انصرف، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. أي وفاء هذا؟ وأي أمانة تلك؟ فالمثل التي ذكرت ليست تنظيرا، بل لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أواسط أيام التشريق في حجة الوداع يخطب في الناس، كما في رواية الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي رواية أحمد وعند الإمام البيهقي بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، هذه الخطبة التي ذكرت كانت في فتح مكة، وفي رواية جابر خطبهم في أواسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. وقرأ قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس في إنسانيتهم في الإسلام سواء، وفي آدميتهم سواء، لا فضل لإنسان على آخر إلا بتقوى الله، إلا بالإيمان بالله، إلا بالعمل الصالح، وإلا فالإنسان هو الإنسان. لا نكرهه على الإطلاق أن يدخل في الإسلام حتى بعد البلاغ والدعوة والبيان. وها هو عمر رضوان الله عليه حين جاء من المدينة النبوية إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب من شدة تواضعه هو وخادمه فحسب، يركب الدابة تارة وينزل ليمشي عمر وهو الفاروق الأمير، ليركب خادمه تارة مشابهة ومساوية، ويصل عمر مع خادمه إلى بيت المقدس، ويخرج أبو عبيدة في استقباله، ويرى عمر بن الخطاب يسحب الدابة لخادمه فيقول: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم قد استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة، فأنت في طريقك لتسلم مفاتيح بيت المقدس. فقال: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيره، يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويدخل عمر بن الخطاب بيت المقدس ويستقبله أهل بيت المقدس بالحفاوة والترحاب، فلم تسفك قطرة دم واحدة، وخرج بعضهم يلعبون بالسيوف والرماح أمام عمر في استقبال كعادتهم في استقبال الملوك والعظماء. وكان عمر بن الخطاب لا يحب هذا ويكره هذه الأبهة ومثل هذه المشاهد، فأمر عمر بن الخطاب أن ينصرف، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، دعهم دعهم، فإنك لو أمرت بصرفهم ظنوا أنك تريد أن تنقض معهم عهدهم. فقال عمر بن الخطاب: عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة، عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة، دعهم. ويتسلم الفاروق الأواب مفاتيح بيت المقدس، ويكتب لهم العهدة العمرية الرائعة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء، يعني أهل بيت المقدس، من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم، ومن خرج منهم ومن أراد أن يخرج منهم أبلغناه مأمنه حتى يخرج إلى حيث شاء. ومن كان من أهل الأرض، أي من أهل الزراعة، وأراد أن يبقى في أرضه فليبقى، ولا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصاده، على ما في هذا الكتاب عهد الله، إلى غير ذلك، على ما في هذا الكتاب عهد الله، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين. شهد على هذا الكتاب خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان، سنة 15 من الهجرة. هذا هو الإسلام. ولما فتح عمرو بن العاص مصر أمنهم على أنفسهم وأموالهم، ولم يكره منهم أحدا على الدخول في الإسلام، بدليل أن من أهل مصر، وكان أهل مصر جميعا من القبط، بدليل أن منهم من ظل على نصرانيته إلى يومنا هذا، ومنهم من شرح الله صدره للإسلام. فلم يكره عمرو بن العاص مع أصحاب النبي أحدا من أهل مصر على الدخول في الإسلام، وإنما دعاهم لدين الله، فشرح الله صدر من أراد شرحه للإسلام، وبقي على نصرانيته من بقي من يومها إلى يومنا. لا إكراه في الدين، بل وستعجبون يا إخوان، في طريق عمرو بن العاص في فتح مصر مر بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، لأنه جاء من العريش ورفح، ثم واصل السير إلى الإسكندرية، وهو في طريقه مر على مدينة بلبيس، فأسر الصحابة أرمانوسة، أرمانوسة بنت المقوقس حاكم مصر، أسرها الصحابة، وهي من؟ بنت حاكم مصر المقوقس الذي بعث بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل النبي له كتابه يدعوه إلى الإسلام. أكرم المقوقس حاكم مصر كتاب رسول الله ورد على النبي هدية. رد عليه ماريا القبطية، وحمل الوفد بعض الهدايا لرسول الله. فلما أخبروا عمرو بن العاص رضي الله عنه أنهم أسروا أرمانوسة بنت المقوقس حاكم مصر مع جواريها ومماليكها، قال عمرو: لقد أهدى المقوقس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هدية وأكرم كتابه، وأرى أن نكرم المقوقس وأن نرد عليه ابنته معززة مكرمة. فرد أرمانوسة معززة مكرمة، وقد دار بينها وبين جاريتها تسمى بربارة، دار بينهما حوار. فبربارة جارية أرمانوسة تقول لها: العرب يحيطون بنا من كل ناحية، العرب يحيطون بنا من كل ناحية. فردت بنت حاكم مصر بكلمات أرجو أن تستمع إليها الدنيا، قالت لها: يا بربارة، إني آمن على نفسي وعلى عرضي في خيمة العربي أكثر من أمني على نفسي في قصر أبي. فلتسمع الدنيا: إني آمن على نفسي وعرضي في خيمة العربي، لو نمت في خيمة عربي أي مسلم أنا آمنة على شرفي وآمنة على عرضي أكثر من أمني على نفسي في قصر أبي، في قصر والدي. وأعطاهم عمرو بن العاص أمانا، بل لأكابر أساقفتهم الذي هرب من الرومان في الصحراء أعطاه عمرو بن العاص أمانا وعاد إلى كنيسته معززا مكرما، ولم يقتله عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولم يكرهه على أن يترك دينه وأن يدخل في الإسلام. صلاح الدين أعطى أمانا لأهل بيت المقدس وعاملهم معاملة تحاكي معاملة الفاروق عمر. أي قائد مسلم هذا يرسل طبيبه الخاص لقائده الخصم اللدود ريتشارد قلب الأسد، يرسل إليه بطبيبه الخاص ليعالجه، يرسل إليه بدواء من عنده. يؤمن صلاح الدين الأيوبي أهل بيت المقدس ويعطيهم عهدا بالأمان، وكانوا يزيدون على 100,000، ولم يسفك منهم دم رجل واحد، وهو على النصرانية على غير الإسلام. محمد الفاتح ماذا فعل حين دخل كنيسة آيا صوفيا؟ أعطاهم أمنا ولم يسفك دم واحد منهم على الإطلاق، وإنما أمنهم وصدق في وعده معهم، بل وقام محمد الفاتح ليحتفي معهم احتفاء يليق بإنسانيتهم وآدميتهم، ولم يكرههم على أن يتركوا دينهم، وهو البطل المنتصر الفاتح، لم يكرههم على أن يدخلوا في الإسلام أو في دينه. هذا هو الإسلام، هذا هو التاريخ. أي عاقل بعد ذلك يتهم الإسلام بالتطرف وبالإكراه وبالجمود وبالرجعية وبالتأخر؟ صفحات طويلة يجب على شبابنا أن يفتحوها وأن يقرؤوها وأن يترجموا هذه المعاني وهذه الكلمات بلغات أهل الأرض ليتعرف الناس في زمن العولمة وفي عصر انفتاح الإعلام والعلم، ليتعرف الناس على هذه الأخلاقيات، لأن صورة الإسلام يا شباب مشوهة، ولا يعرف الغرب هذه الصورة المشرقة الحقيقية لدين الله تبارك وتعالى. من لهؤلاء الذين يعيشون في الجهل ويعيشون في الظلام ولا يعرفون عن ديننا إلا أنه متعطش لسفك الدماء وتمزيق الأشلاء؟ من يبصرهم بالحق والحقيقة إلا أنتم يا شباب الأمة؟ ترجموا هذه المعاني وهذه الكلمات باختصار على آلاف بل ملايين المواقع، ليصادف أي واحد من هؤلاء كلمات كهذه يتعرف بها على حقيقة هذا الدين وعظمة هذا الدين. فهذه المثل وهذه القيم لم تكن تنظيرا باردة ولم تكن ثقافة ذهنية بايدة، بل حولها النبي وأصحابه وأتباعه والسائرون على دربه من العلماء والأبطال المجاهدين، حولوها إلى واقع عملي. والله لقد طاش عقلي وأنا أراجع في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حين هجم التتار على بلاد المسلمين، وأسر التتار من أسر من المسلمين وأهل الذمة من اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون في كنفي الإسلام وفي بلاد المسلمين. والله لقد طاش عقلي وأنا أقرأ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى زعيمهم يطلب منه أن يفك الأسرى. جميل جدا ابن تيمية، ففك له أسرى المسلمين، أطلق سراح أسرى المسلمين. هل تعلمون يا شباب، هل سمعتم قبل ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله رفض أن يأخذ أسرى المسلمين، وأقسم عليه أن يفك كل الأسرى من أهل الذمة من اليهود والنصارى، وقال أسرانا من أهل الذمة مع أسرانا من أهل الملة. ولما رأى الرجل إصرار شيخ الإسلام أطلق له سراح الأسرى بالاستثناء من اليهود والنصارى والمسلمين. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، هل سمعتم هذا قبل هذه اللحظة؟ هذا عالم يتهم أيضا بالتطرف وبالتشدد، هو يعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أن الأمر لا يحكم بالعواطف ولا يحكم بالمشاعر، وإنما يحكم بالدين. الأقوال والأفعال والمشاعر محكومة بالدين. هو الذي سمع وبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 40 عاما. فالأمر دين. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لكنها كلمات مجروح مكلوم يود أن يصرخ بأعلى صوته إن كان سيعلم أن صرخته ستسمع أهل الأرض، لكنني أحتاج إلى أولادي وأحبابي وإخواني من شبابنا المتحمس الغيور لدين الله تبارك وتعالى أن ينقل هذه الكلمات التي ذكرت وأن يترجمها، ولا حرج أن يضيف إليها أو أن يحذف منها، وأن يبث هذه الكلمات على آلاف بل ملايين المواقع من الشبكة العنكبوتية التي أصبحت الآن وسيلة من وسائل التعرف بلا ضوابط وبلا قيود. فلماذا لا تجادلون الباطل بالحق وأنتم أهل الحق وأصحاب الحق والحق معنا؟ نعلن ذلك بكل اعتزاز وفخار. لماذا لا نعلن هذا الحق بحق، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع؟ الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإسلام والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة خلقية عملية بعد الشهادة العلمية على أرض الواقع. نعم، كثير منا قد تعلم الكثير والكثير وعرف الكثير والكثير، لكن أعظم خدمة نقدمها الآن الإسلام هي أن نحول هذا العلم إلى عمل، إلى واقع. ليس بالضرورة أن تكون عالما على المنبر، ليس بالضرورة أن تكون داعيا على كرسي الدرس والمحاضرات، لكن بالضرورة أن تكون داعيا إلى دين الله وإلى الإسلام في موقعك الذي أنت فيه وموطنك الذي أنت فيه. فنحن نريد المسلم الذي يشهد الإسلام، الذي يشهد للإسلام شهادة خلقية علمية عملية على أرض الواقع في موقع إنتاجه وموطن تخصصه وعطائه. لطالما بح الصوت بهذا، فأهل الأرض لن يحكموا على إسلامنا من خلال هذا التنظير، وإنما سيحكم أهل الغرب وغير المسلمين على الإسلام من خلال واقع المسلمين، من خلال رؤيتهم للمسلمين وهم يتقدمون علميا وعمليا وخلقيا وفكريا وسلوكيا وإبداعيا وإنتاجيا في كل مواطن الحياة. فأمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها، ولا زالت تنتظر سلاحا من يد عدوها، أمة لا يمكن أبدا أن تمكن ولا يمكن أن تنصر. نريد المسلم الفاهم الواعي العالم العامل المتخلق بأخلاق هذا الإسلام. هذه أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام يا من تحترق قلوبهم حزنا وألما على واقع المسلمين. أما الإسلام فمحفوظ، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تستأصل شأفة هذا الدين. اسمع ما أقول، ولو استطاعت قوة على استئصال هذا الإسلام لاستئصل هذا الإسلام مباشرة بعد موت رسول الله. ما مات الإسلام بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يموت، لأن الإسلام دين الله الذي تولى حفظه. الله ناصر دينه بنا أو بغيرنا، اللهم لا تستبدل بنا يا أرحم الراحمين. فلا تخشوا على الإسلام، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطفئ نور الله، والإسلام نور الله جل وعلا بالقرآن والسنة. لن تستطيع يد شلاء أن تمتد إلى السماء، فالإسلام منصور وممكن ومحفوظ. وإن للحضارات دورات فلكية، وإن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة، ألا وهي حضارة الإسلام. الإسلام الذي بدأ بفضل الله جل وعلا برغم هذه الضربات المتلاحقة، الذي بدأ يستيقظ أهله. فنقول أمة الإسلام نامت، لكنها ما ماتت ولن تموت، لأن الله شرفها بحمل هذا الإسلام إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بدأت الأمة تستيقظ، ولذلك ليس من العدل ولا من الإنصاف أن نحاكم الأمة في هذه السنوات القليلة التي بدأت تستيقظ فيها على سنوات تضييع كثيرة مضت. فما هدم في سنوات يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء، لا يمكن أن يبنى في أيام. لكن الأمة بدأت تنتقل على الأقل من مرحلة أزمة الوعي القاتلة إلى مرحلة وعي الأزمة. من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، وهذه مرحلة فكرية. لازلنا نجدد ونصحح ونؤصل ونبين الحق ونفند الشبهات، وهذا يؤخرنا لأن الحرب ضروس ولأن الشبهات كثيرة وخطيرة. لكن هذا لا يمنعني أن أقول بأن الأمة بدأت تستيقظ، تحتاج منا الواقع إلى يقظة، إلى تعلم، إلى عودة إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، إلى عودة جادة للقرآن والسنة الصحيحة، إلى عودة صادقة للعمل والإنتاج والبذل والعطاء والتفوق والإبداع والإعداد في جانب الإعلام والتعليم والفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد والنظام العسكري أو الحربي إلى غير ذلك، وأعد له. فالأمر يحتاج إلى إعداد، ولسنا أقل من شباب كوريا، لسنا أقل من شباب كوريا، ولسنا أقل من شباب اليابان، ولسنا أقل من شباب الصين، ولسنا أقل من شباب أوروبا ولا من شباب أمريكا. فشبابنا يجب عليه أن يبدع في مواطن العمل والإنتاج، يجب عليه أن يبدع في مجال الهندسة، في مجال الجيولوجيا، في مجال الكيمياء، في مجال الذرة، في مجال العلوم، في مجال البناء، في مجال الطب، في كل مجالات الحياة يجب أن نعمل. ولا ينبغي أن تستقل أو أن تحتقر دورك ما دمت بعيدا عن الدين. فلا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى مشايخ على المنابر. ولو أراد النبي أن يحول الصحابة إلى مشايخ على المنابر لجعلهم كذلك، بل كل له وظيفة وكل له دور. زيد بن ثابت يجلس ليكتب الوحي، وخالد بن الوليد سيف سله الله على المنافقين والمشركين، ومصعب بن عمير يتحرك إلى الدعوة في المدينة النبوية، ومعاذ بن جبل يتحرك إلى الدعوة في اليمن، وأبو موسى الأشعري معه في اليمن. كل له وظيفة، كل له دور. أما أن يتوهم كثير من أحبابنا وأولادنا أنه لا ينبغي أنه لن يخدم الدين إلا إن كان عالما على المنبر، فهذا خلل وهذا خطأ كبير. دورك في العيادة أو في المصنع أو في الحقل، في الغيط أو في المتجر أو في أي مكان، دورك لا يقل أبدا قيمة ولا كرامة عن دور العالم الذي جلس يذكر بالله جل وعلا. إن أخلصت النية واتقيت رب البرية واتبعت سيد البشرية فكل عملك ولو كان صغيرا فهو عمل مقبول عند رب البرية سبحانه وتعالى. الإخلاص والاتباع. وقد يملأ العالم الدنيا ضجيجا وعلما وهو أول من تسعر به النار يوم القيامة إن لم يبتغي بعلمه وجه ربه سبحانه وتعالى. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. تعجبني هذه الكلمات، وأختم بها اللقاء. في مقال لمجلة التايم الأمريكية يقول المقال: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فهي تشرق من الغرب، فهي تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس، وبدا صوت الأذان كل يوم خمس مرات شاهدا عمليا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه ضالتهم. والحق ما شهدت به الأعداء. فلا تيأس ولا تقنط ولا تنهزم هزيمة نفسية نكراء، بل ارفع رأسك لأنك موحد، ارفع رأسك لأنك مسلم، لتعانق رأسك كواكب الجوزاء. وأقول: قم أيها الموحد، قم بأدب، قم بحكمة، قم برحمة، قم بتواضع، قم برفق ولين، ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم وأسمع العالم كله خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم وأسمع العالم كله نبضات قلبك الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم لتروي الدنيا كأس الفطرة، قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ، ولتهتدي بعد ضلال، ولتفيء بعد أن عاشت سنوات طويلة في التيه والانحراف والضلال. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بالتمكين للتوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام.